الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله تعالوا بنا في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الأغر نقف على مشاهد من تأثر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكريات وقف عليها سواء كانت حلوة أو مرة تعالوا نتأمل فيما فعلت بنفسه هذه الذكريات وما بعثت بين جوانحه من الشج يروي الشيخان البخاري ومسلم أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عاد من غزوة تبوك ووصل إلى ديار ثمود قال لأصحابه لا يمرن أحد منكم بديار القوم الذين أهلكهم الله عز وجل إلا باكين خاشعين أن يصيبكم مثل ما قد أصابهم وقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بردائه ومر مسرعا حتى تجاوز الديار وروى الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قفل عائدا من غزوة تبوك ووصل إلى مشارف المدينة المنورة ولاحت أمامه بيوت من بيوتها ولاح أمامه جبل أحد الأشم قال عليه الصلاة والسلام هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه وروى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم عندما علم أن يوم عاشوراء العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون أمر بصيامه هذا ما فعلته الذكريات بين جوانح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسر في ذلك يا عباد الله أن الحادثة تقع وتمر ولكن كل من الزمان والمكان يحتضنها تبقى هذه الحادثة موجودة في طي المكان كما تبقى موجودة أيضا في طي الزمان إن لم يرها البصر المثبت في الوجه رأتها البصيرة المثبتة في القلوب هذه حقيقة لا مرية فيها فإذا كان الزمان والمكان عندما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادثة التي وقعت ومر عليها عهد بعيد أو قريب، فأثارت بين جوانحه هذا الشجو، سواء تمثل في خوف من الله أو تمثل في حنين وحب، فماذا عسى أن يفعل بين جوانحنا هذا الزمان الذي استدار اليوم وعاد يحمل إلينا حادثة الرحمة الإلهية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده أجمع يوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود فأقول، إذا كان الزمان والمكان الذي أعاد كل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة مرت فأثارت بين جوانحه ما أثارت من الشجو والمشاعر التي حدثتكم عن طرف منها، ماذا عسى أن يفعل بنا هذا الزمن الذي استدار اليوم وعاد وها نحن نستقبله يحمل إلينا حادث الرحمة الإلهية المتمثلة في مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنا بحاجة إلى أن أجيب عن هذا السؤال؟ لعلنا جميعا نعلم أن الجواب بدهي، ولكن لابد لذلك من شرط هو في الواقع جامع مشترك بينما اهتز له شعور المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينما ينبغي أن تهتز له مشاعرنا. الجامع المشترك هو الحب. الحب هو الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الحب هو الذي جعل المصطفى أكاد أقول يتغزل بذلك الجبل. إنه ليس حب ذلك الجبل تلك الحجارة والصخور، وإنما هو حبه أولئك الذين استشهدوا فاحتضنهم سفح ذلك الجبل الأشم. الحب هو الذي فعل ما فعل بمشاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحب هو الذي جعل بصيرته ترى الحادثة وكأنها تقع آنذاك. الحب هو الذي رفع الحجب عن الماضي وقد مرت عليه سنوات وبصرته وكأنه واقع حاضر اليوم. وإذا وجد مثل هذا الحب بين جوانحنا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن تطوف بنفوسنا المشاعر ذاتها، ولا بد أن نتبين هذا الحدث العظيم الجليل الذي يجسد رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أجمع والمتمثل في ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أعقبها من بعثة وما أعقبها من نشر هذه الحنفية السمحاء التي بعث بها سائر الرسل والأنبياء. فتعالوا يا عباد الله نتلمس مكان الحب لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دعوني أقول لكم إن الإيمان العقلاني وحده لا يكفي، بل أقول إن الإيمان العقلاني وحده لا ينجي صاحبه يوم المعاد. لابد من أن يتحول الإيمان العقلاني المثبت يقينا في الفكر والعقل إلى حب وتعظيم ومهابة في القلب. الإنسان بقطع النظر عن قفصه الجسدي مؤلف من حقيقتين اثنتين: عقل به يدرك، وقلب به يحب ويعظم ويبجل أو يبغض ويكره. والرحيل إلى الله عز وجل لا يمكن أن يتم على نحو يرضيه إلا بجناحين اثنين: جناح اليقين العقلي بحقائق هذا الدين العظيم، وجناح الحب، الحب لمولانا وخالقنا عز وجل، ومن ثم الحب لمن أحبه الله عز وجل وابتعثه رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تحققت مشاعر هذا الحب فإن الاحتفال والاحتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبح انفعالا قسريا ولا يكون فعلا اختياريا. أرأيت إن كان فؤادك قد هيمنت عليه مشاعر الحب لرسولك، مشاعر الحنين إليه والشوق إلى المجالس التي اكتحلت بها أعين أصحابه، ثم رأيت نفسك أمام الزمن الذي يحمل في طياته هذا الحدث الأغر، هل تستطيع أن تنيم مشاعر الشج بين جوانحك؟ هل تستطيع أن تنيم مشاعر الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك؟ لن يكون لك إلى ذلك من سبيل قط. فكيف إذا وقفت على أحاديث يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعبر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شوقه إليك، عن اشتياقه إلى إخوانه الذين لم يراهم، ألا تبادله حبا بحب؟ روى الإمام مالك في موطئه وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل قبيل وفاته إلى البقيع فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. قال قائل منهم: أو تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تستقبل من لم تر؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم بهم من أي سوداء، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ها أنت ترى كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحن إلى إخوانه وعبر عن هذا الحنين ببليغ كلامه: وإني لأسأل الله عز وجل أن يجعلني ويجعلكم جميعا من إخوانه الذي اشتاق إليهم أفلا نبادله حنينا بحنين؟ أفلا نبادله شوقا بشوق؟ وإذا رأينا أن الزمن قدم لنا مجددا هذه الهدية المطوية في كيانه، كيان هذا الزمن، وأعاد إلينا الحدث الأجل يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفلا تهتاج وتتضاعف مشاعر الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحنا؟ وإذا اهتاجت هذه المشاعر فهل من سبيل إلى أن لا نعبر عنها بألسنتنا؟ إذن لاختنق الإنسان، لابد من أن يتحدث عن شجوه، لابد من أن يتحدث عن حنينه إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الحب يا عباد الله سائق يسوق إلى ما يرضي المحبوب، الحب حاد ولكنه يحدو بنا إلى ما يرضي الله ورسوله، الحب لا يمكن أن يحمل صاحبه على الشرود عن صراط المحبوب، محبوبنا الله، ومن ثم فإن محبوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب لا يمكن أن يحمل المحب على أن يبدل ويغير، الحب يجعلنا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا. ولقد حدثتكم عن الشطر الأول من ذلك الحديث المبشر، ولكني أمسكت عن الشطر الثاني فلأذكره لكم لكي نحاذر أن لا نقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني من هذا الحديث: ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أي لا يطردن رجال عن حوضي كما يطرد البعير الضال وقع بين مجموعة جمال، فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. عباد الله، وصيتي التي أخاطب بها نفسي وأخاطب بها كل أخ في الله، كل أخ في الإنسانية، أخاطبكم بها جميعا، ألا نبدل، ألا نغير، أن نظل حراسا للنهج الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ألا نشرد عن هذا النهج إلى اليمين أو إلى الشمال، أن نتمثل تحذير ربنا عز وجل إذ يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن كنا حراسا على النهج الذي تركنا عليه رسول الله لم نبدل ولم نغير، على الرغم من الدواعي والمغريات الكثيرة المتنوعة، فإني أستطيع أن أبشر نفسي وأبشركم بأن الوقوف أمام الله عز وجل وبين يديه يحمل بشارة العفو والمغفرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق هذه الأمة قادة وشعوبا على التمسك بحبل الله، على التمسك بما أمر الله عز وجل والانتهاء عن كل ما قد نهى الله عز وجل عنه، وهي أقل ما تفرضه علينا ضريبة الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس حبنا له إلا فرعا عن شجرة حبنا لمولانا وخالقنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه يغفر.
اللهم اجعل أعمالنا مطابقة لسنة رسول الله، اللهم اجعل حبنا فيك يا الله، واجعلنا من المخلصين إليك ولرسولك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وأن ترزقنا العمل به على النحو الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك، ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. طهر قلوبنا من شوائب النفاق، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تتوب علينا وأن تصلح حالنا وأن تجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضي، قادة وشعوبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تسقينا مزيدا من الغيث، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بكرمك، يليق بجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبادك دأبنا الطمع بالمزيد من رحمتك، لا نشبع من كرمك وعطائك. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت، ومر اللهم الينابيع أن تعود فتتفجر، ومر هذه الغوطة أن تعود فتتألق بالقوة قدرتك كما كانت يا رب العالمين، تجلى علينا برحماتك الجلة يا ذا الجلال والإكرام. اجمع اللهم كلمة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.